نكمل الآن أيها الإخوة ما تبقى من الأحاديث في باب الربا الذي عقده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا في كتاب البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، هذا حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل شهد أحدا وقيل لم يشهدها وإنما شهد ما بعدها، وهو من أواخر الصحابة موتا في الشام، أكثر روايات الشاميين عنه. لزم الصحابة رضي الله عنهم وخرج في الفتوح في الجهاد في سبيل الله في العراق وفي الشام، واستقر حاله في الشام، وهو آخر كما يقال من مات من الصحابة في الشام، هو ليس الآخر لكن هو قبل عبد الله بن بسر رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 86 من الهجرة. أدرك خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية رضي الله عنه. سيرته عطرة، ولكن استوقفني في سيرته استوقفني أمران، وأنا أرجو منكم إن شاء الله أن تراجعوا سيرته رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الأول أنه كان كثير الصيام رضي الله عنه، قالوا إنه كان كثير الصيام، وكان أهله يعني في الحي وفي الأقارب لا يعرفون أنه قد أفطر إلا إذا رأوا دخانا يخرج من بيته، يعني عرفوا أنهم ذاك اليوم طبخوا الغداء طبخوا الأكل، لكن الغالب عنه رضي الله عنه أنه كان يكثر الصيام، وليس المقصود التوالي الأيام المتوالية، لا، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا صام من صام الأبد، لكن كان يصنع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسرد الأيام صياما كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فمن السنة أيها الإخوة أن الإنسان إذا أحس بنشاط والحمد لله والأمر متيسر يسرد الأيام، صوم 10 20 25، المهم أنه لا يصوم شهرا كاملا، لم يستكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل إلا رمضان، لكن الإنسان كان يسرد الأيام قربه وطاعة. فأبو أمامة رضي الله عنه كان مشهورا بالصيام. الأمر الثاني أنه كان مشهورا بالنفقة، قالوا كان لا يبقى دينار ولا درهم في يده رضي الله عنه وأرضاه، وحتى إنه في بعض الليالي يعني كان يبيت جائعا، حتى قالوا إنه يوما كان صائما وأتى مسكين فأعطاه ومسكين فأعطاه ولم يبقى معه شيء، فكأنه عوتب من أهله، فقال إنما أرجو الخلف من الله تبارك وتعالى، فرزقه الله عز وجل وفتح عليه، والقصص في هذا معروفة. فأهل العلم قالوا إنه كان مجتهدا في هذين الأمرين، الأمر الأول في الصيام والأمر الثاني في الصدقة. وأقول أيها الإخوة، من فتح الله عليه في هذين البابين فهذا فتح عظيم وتوفيق من الله كبير. رضي الله عنه كما قلت هو ممن سكن الشام، وأكثر الرواة عنهم من أهل الشام، ولزم عليا قبل ذلك وحضر معه صفين، وكان له أيضا زيارة واتصال بمعاوية رضي الله عن الجميع، وعلى كل حال هو كان ممن لزم عليا وبقي بعد ذلك إلى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وتوفي سنة 86 للهجرة. الحديث كما قال الحافظ بن حجر في سنده مقال، الحديث هنا قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، لكن وفوق كل ذي علم عليم، يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم إنه يعني هنا، لأن الحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة الباهلي، يعني الذي يعني السبب هو من رواية القاسم بن عبد الرحمن، لكن العلة ليست يعني من القاسم بن عبد الرحمن، العلة هي من الراوي عنه وهو علي بن يزيد الألهاني. علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا لا يعول عليه، وهو ضعيف جدا لا يعول عليه. لكن لو راجعت هذا الإسناد لا تجد فيه علي بن يزيد، وإنما تجد فيه خالد بن أبي عمران، خالد بن أبي عمران وهو صدوق. فالحديث كما قال أهل العلم هو سنده لا بأس به، الحديث إسناده لا بأس به. وهذا يعني يمكن أنه فات على الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو إمام ولا شك، إمام رواية ودراية. فنحن نقول كما قال أهل العلم إن الحديث إسناده لا بأس به. والحديث ولا شك أيها الإخوة دلالته عظيمة وخطيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة، والمقصود أيها الإخوة بالشفاعة يعني الشفاعة الحسنة التي لا يقع فيها الإنسان في حرام، يأكل شيئا أو يأخذ شيئا لا يعني لا يصح له، أو أنه يتعدى حقوق إخوانه، لا يجوز هذا أيضا، إنما المقصود الشفاعة الحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ذهب جماعة من أهل العلم إلى ظاهر الحديث وهو تحريم قبول الشفاعة، تحريم قبول الهدية على الشفاعة. قالوا لأن الشفاعة عمل صالح وقربة يتقرب بها الله، يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها إلى آخر الآيات، فهي عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع لمغيث عند بريرة فقالت: يا رسول الله أتأمرني أم تشفع له؟ قال: بل أشفع. قالت: إني لا أريده. فعليه الصلاة والسلام شفع، فالشفاعة أمر طيب ويعني يتوصل بها إلى الخير، لا أن تكون في باب الحرام أو في قطع حقوق الآخرين أو نحو ذلك. فعلى كل حال لو أنه أهدي له بعد ذلك، لما شفع أهدي له، ذهب جماعة من أهل العلم على ظاهر الحديث إلى أن أخذه لهذه الهدية حرام، وأنه قد أتى بابا من أبواب الربا. وهذا يعني ذهب إليه جماعة، ومنهم سماحة الوالد رحمه الله. المذهب الثاني أنه يكره في حقه، وأنه لو أخذها من باب تطيب الخاطر ومن باب القبول ونحو ذلك فلا حرج، لكن على كل حال ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز. ويعني الحمد لله هذا عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال هنا مسألة يسألها بعض الإخوة، وهو لو احتاج شخص من شخص أن يعني يتابع له موضوع، مثل الآن مكاتب خدمات الأعمال تأخذ الآن مبلغ، مثلا إنسان سيتابع لك موضوع في بلد آخر ويكفيك العناء والسفر، أو مثلا متابعة معاملة ولا رشوة ولا شيء، وإنما متابعة ينظر فيها، والرجل سيقوم في الصباح ويذهب بالسيارة، فكون يأخذ أجرة على هذا، هذا لا حرج فيه. والآن مكاتب الخدمات في مثل هذا والله الحمد لا يقتطعون حراما ولا يأخذون رشوة، فإن هذا حرام. لكن في مثل يعني أجرة التعب والذهاب والمتابعة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه والله أعلم. نعم. حديث عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الرشوة ذنب عظيم وخطر كبير، وهي من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. بها يقع الظلم، وتقتطع الحقوق بغير حق، وبها يكون ضياع الحقوق بين الناس، وتسلط القوي على الضعيف والغني على الفقير، ومن له قدرة على الضعيف ونحو ذلك، وهذا لا يرضاه الإسلام بل يأباه وحرمه. وقد جاء هنا الآن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، وقد سبق لنا في تعريف الكبيرة أنه كل ذنب توعد عليه صاحبه بالنار أو بلعنة في الدنيا أو بغضب الله تبارك وتعالى أو بحد من حدود الدنيا إلى آخر، أو بالبراءة منه إلى آخره. فهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، الراشي الذي يدفع الرشوة، المرتشي الذي يقبلها، فهما ملعونان، الدافع الذي دفع المال والذي أخذه. ولا يشترط أن يكون مال، قد يعطيه مثلا سيارة، قد يعطيه مثلا خدمات، أعطيه مثلا بيتا أرضا غير ذلك، هذا يعد رشوة، يعني لا يشترط أن تكون مالا. الرشوة أيها الإخوة، يعني كما عرفها بعض أهل العلم، هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال الرشوة كل مال يبذل للتوصل إلى باطل، هذا هو معناها باختصار. قال الرشوة كل مال، كما قلت يعني مال أو ما يقوم مقام المال، أو ما يقوم مقام المال، يبذل للتوصل إلى باطل. نعم، أنت تتوصل باطل، لو كان حقا ما احتجت أنك تدفع لفلان ولا لعلان، أليس كذلك؟ الحمد لله الذي لك سوف يصل إليك إن عاجلا أو آجلا. لكن الرشوة هي ما تدخل إلا في أبواب محرمة، في دهاليز مظلمة، ولذلك نهى عنها رسول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفعها وعن أخذها. وقيل أيضا في تعريفها أنها ما يدفع للإنسان، ما يدفع للإنسان ليحيف في حكم أو في قضية يتولاها. قد يكون أيضا ليس من أجل أن تأخذ يعني مالا في مكان أو كذا، قد يكون نسأل الله العافية يدفع إلى من يحكم، في لقاضي أو إنسان مثلا مسؤول مدير في مكتب أو عند أستاذ بين طلابه، يعني من أجل أن ينجح فلان أو يجعل فلان هو في المقدمة يدفع له مال أو نحو ذلك، هذا كله رشوة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر أنه يعني يدفع مثل هذا أو فيما يأخذه، ولو عرض عليه شيء من ذلك ينصح، لو فرضا إنسان عرض عليه من قبلهم ينصحهم يخوفهم، هذا حرام اتق الله يا فلان، هذه هي الرشوة بعينها وعلمها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وجاء في بعض الروايات وهي يعني ليست هنا عندنا، قال والرائش، الرائش يعني السمسار الذي يكون بينهما، قد يكون الذي يدفع الرشوة ما يصل إلى إلى من سيتقبلها، ففيه ناس يأخذون نسبة، وهو يسمى الرائش، يعني السمسار بين من يدفع المال ومن يأخذ المال. فعلى كل حال هؤلاء كلهم في اللعنة سواء، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الإنسان وليتق الله. ثم أيضا هنا أحب أن أنبه إلى مسألة هامة، وهي أن بعض الناس قد يسمي هذا الأمر بغير اسمه حتى يقنع نفسه ويقنع غيره بأن هذا حلال، والأسماء لا تغير في أحكام المسميات، لا تغير من الواقع شيئا. فبعضهم يقول والله هذه خدمات، هذه مصالح، هذه يعني حاجة من أجل الأولاد، هذا عشاء الليلة تعش أنتم الأولاد، أو يعني ها يعني من هالكلمة، هذا لا يغير في الحكم شيئا، هذه رشوة، حرام حرام، ومن أخذها فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دفع المال والذي تقبله. وكون تغير الأسماء أو بهذا، هذا لا يغير في الحكم شيئا. نعم، أنا ذكرت قبل قليل مكتب خدمات، ناس يعملون بوضوح وبصراحة، ناس يقدمون لك خدمات، يذهب يتابع لك معاملة، يسافر ينظر، نعم هذا لا حرج، لا يقتطع شيء حرام ولا يؤخذ حق أحد، وإنما هو حقك، يعني يتابع لك وأنت تدفع قيمة السيارة، قيمة تذكرة الطيران ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن تدفع من أجل حرام ومن أجل باطل، هذا لا يجوز. وكما قلت، كون الأسماء تغير هذا لا يغير من الحقائق شيئا. فليتق الله المسلم، ومن كان واقعا في ذلك فليتب إلى الله وليرجع الحق لأهله وليتب من قريب، وليحذر من سورت له نفسه بكلام أو نحو ذلك، يتق الله عز وجل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني مبني على ما درسناه أيها الإخوة سابقا، وهو أن الأجناس الربوية إذا اتفقت فعند البيع والشراء لا بد من التساوي، ولا بد أن تكون يدا بيد، سبق أن هذا تكلمنا فيه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ما المزابنة أيها الإخوة؟ هي بيع الرطب بالتمر، واستثني منها العرايا كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هي بيع الرطب بالتمر. والسبب لأن التساوي هنا غير معروف. الرطب الآن تشتريه مثلا في النخل، في رؤوس النخل لا تعرفه، فتشتريه بالتمر. التمر الآن أنت تعرف وزنه إما بالصاع وإما بالكيلو، لكن هذا لا تعرفه. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. والسبب أيها الإخوة عدم التساوي، ونحن قلنا في الأجناس هي بين ثلاثة أحوال: إما التساوي، وهذا هو المطلوب، أنت تشتري صاعين قمح بصاعين قمح، لابد فيهما من التساوي. طيب لو كان واحد أحسن واحد أردى، فنعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: ابتع بهذا، يعني اشتر به، يعني بيعه بالدراهم، ثم بعد ذلك اشتري، يعني بيعه بدراهم، ثم خذ الدراهم واشتر الشيء الجيد بالدراهم، ولا تشتري صاعين بصاع، ثلاثة أصواع بصاعين، هذا حرام، هذا لا يجوز. لا بد فيها من التساوي، ولا بد فيها أيضا من القبض يدا بيد. المهم أيها الإخوة هي ثلاثة أحوال: التساوي، وهذا هو المطلوب. ثانيا التفاضل، وهذا لا يجوز، لا بد فيها من التساوي. الثالث الجهل، وهنا هذا من الجهل، وهذا الجهل أيضا لا يجوز. ولذلك يعني قال يعني أهل العلم العلم نعم يعني كما ذكر يعني أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة، الجهل بالتساوي، أنت لا والله تجهل، هذا الآن رطب في النخل، والآن التمر عندك، التمر نعم تعرفه، لكن الرطب لا تعرف، لا تعرف كم وزنه، كم سيكون بالصاع بالكيلو، لا تدري. فلذلك قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنت الآن وقعت في التفاضل، كأنك الآن تعلم أن فيه التفاضل، ولذلك هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا لا بد فيه من التساوي. ومن ذلك أيضا قال: وإن كان كرما، الكرم هو العنب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى الكرم عنبا، ويعني جاء في هذا عدة أحاديث، ولأهل العلم في مثل هذه الأحاديث يعني عدة أوجه في الجمع، منها أنهم يقولون لعلها سابقة وأحاديث النهي جاءت متأخرة، والله أعلم، أو كان بالعكس، والله أعلم. المهم قال: وإن كان كرما أن يبيعه زبيبا كيلا. الزبيب ولا شك يكال، لكن تبيع عنب بزبيب هذا لا يجوز، لأن التساوي لا يعلم، لا تعرف أنت كم هذا العنب الآن في شجره، ولا تعرف كم وزنه، ثم تبيعه بزبيب، هذا لا يجوز. الحالة الثالثة قال: وإن كان زرعا، يعني حب في سنبله، تبيعه بكيل، يعني أن يبيعه بكيل طعام، يعني يبيعه بقمح، فيجي مثلا يقول: والله يا فلان أنت عندك مزرعتك هذه كبيرة وفيها الزرع أو الحب لا زال في سنبله، أنا أشتريه منك بمثلا 50 صاعا من الحنطة، هذا أيضا لا يجوز، لأن التساوي لا يعرف، قد يكون هذا قليل، قد يكون هذا كثير. طيب ماذا نصنع؟ بيع هذا الزبيب مثلا بمال واشتري هذا العنب به، بيع هذا بمال أو اعمل العكس. لكن أن تشتري واحد بالثاني ثم لا يعلم التساوي، يجهل، هذا لا يجوز. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى عن ذلك كله، متفق عليه. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، وهذه سيعقد لها الحافظ بن حجر رحمه الله بابا مستقلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله
وعن سعد
بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
الحمد لله، هذان الحديثان أيضا مرتبطان بالأحاديث السابقة. ونحن قلنا أن منهج الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يذكر الأحاديث الأصول التي فيها القواعد والمسائل في أول الباب، ثم يذكر بعد ذلك ما يتفرع عنها أو ما يرتبط بها في بعض الحالات أو ما يستثنى، أو يذكر لهذا أمثلة كما جاءت في بعض الأحاديث. هكذا منهجه رحمه الله، وهذا منهج أهل العلم، وهذا منهج أهل العلم رحمهم الله تعالى. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. هذا كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ نعم، ما في شك أنه ينقص. الرطب له وزنه خفيف، ما فيه هذا الماء يعني الذي جعله الله فيه، لكنه ينقص وزنه، إذا يبس ينقص وزنه. فقالوا: نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسبب في النهي أيها الإخوة هو عدم العلم بالتساوي، هما من جنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، اللهم هذا رطب وهذا تمر، لكن الجنس واحد. وما دام أنهما اتفقا في جنس واحد وهما من الأجناس الربوية فلا بد حينئذ من التساوي، وهنا ليس فيه تساوي، لا يعلم التساوي. والأمر الثاني أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابل. فهذا الحديث مرتبط بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. الحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني فسره رضي الله عنه قال: يعني الدين بالدين. الحديث رواه إسحاق، وإسحاق هنا هو إسحاق بن راهويه، والمحدثون يقولون إسحاق بن راهوية، على كل حال اللغويون يقولون راهويه والمحدثون يقولون راهوية، وكلاهما صحيح. على كل حال قال: والبزار بإسناد ضعيف. نعم، الحديث في إسناده ضعف، ولكن قواعد الشريعة وأصول الأحكام تدل على هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. ما معناه؟ مثلا أن يأتي إنسان عنده عليه دين فيقول: يا فلان، أشتري منك هذا الدين بدين علي مثلا عند فلان، أو مثلا بدين أنت تريده أو أراده مني فلان أو علان. هذا لا يجوز، بيع دين بدين. لكن الصحيح الذي يجوز أنه يجوز بيع الدين بشيء حاضر. مثلا تقول فلان: أنت والله عندك دين على فلان، أنا الآن أشتري منك تلك السيارة، يعني إن لم يكن لك فيها رغبة أنا أشتريها منك الآن وأسدد مثلا بقية الأقساط، لكن لابد على كل حال أنه يكون قد امتلكها، لابد أن يكون قد امتلكها ونقلت باسمه، لأنه لا يجوز أن يبيع شيئا لا يملكه. لكن على كل حال نحن نقول لو امتلكها وعنده أقساط ويسددها فلا حرج أنه يشتريها ويسدد بقية الأقساط، لأن لا يجوز أن يشتري دينا بدين، لكن لو اشترى دينا بشيء حاضر فهذا لا حرج فيه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن بيع الدين بالدين. قالوا ما الحكمة في النهي؟ قالوا لئلا يحصل التسامح والتساهل في الديون، لئلا يحصل التساهل والتسامح في الديون، ويبقى كل إنسان يأخذ دين ويبيع على فلان بدين وتضيع الحقوق بين الناس، كما يقع فيه الآن بعض الناس ولو لم يبع دينا بدين، الحين بعض الناس تجد عليه ديون كثيرة في أمور لا داعي لها، السيارة دين وحتى الجوال الذي معه بالدين، وكل شيء يريد أن يكون مثل فلان وعلان فيشتري بالدين، ما له داعي هذا. أنت تشتري نعم حاجة لك فيها، فالدين أنزل الله عز وجل فيه آية تتلى في كتاب الله عز وجل، لكن المقصود التساهل والتسامح في هذا الأمر نهى عنه الإسلام. فلو وقع الناس في بيع الدين بالدين لحصل يعني التساهل والتسامح ولتضرر كثير من عباد الله، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
هنا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول العرايا، وهي في بيع المزابنة، بيع الرطب بالتمر، يعني في صفحة 712 قال في السطر الخامس، قال ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد، هذا لا بد منه. قال لكن يستثنى من ذلك العرايا، نسمعها أيها الإخوة لأن سيأتينا باب في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد، لكن يستثنى من ذلك العرايا، والعرايا هي الرطب على رؤوس النخل يشتريها الفقير الذي ليس عنده دراهم بالتمر.
نعم يعني بعض الناس فقراء وقد بقي عنده تمر مثلا من العام الماضي، ويرى الناس يأكلون الرطب ويتفكهون به ويريد أن يأكل. رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبشرع الله تبارك وتعالى في شريعتنا والله الحمد الرحمة والتسامح مع هؤلاء، يريدون وليس عنده مال يشتري الرطب ولكن عنده تمر، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وهي جمع عرية ويقال عارية، يعني في مفردها وجهان، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بشرطين. الشرط الأول أن تخرص، أن يعرف هذا الرطب كم يتوقع أن يكون وزنه سواء بالصاع أو بالكيلو، مثلا الناس ما شاء الله يعرفون هذا. الشرط الثاني أن تكون خمسة أوسق فأقل، ولا يكون أكثر من خمسة، لأن الأكثر من خمسة فيه زيادة، والمقصود أن يتنعم الفقير بما يتنعم به الناس ويتفكهون بهذا الرطب. والناس أيها الإخوة إلى زمن ما كان عندهم إلا التمر، وصدق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بيت ليس فيه تمر أهله جياع، الناس وأهل المزارع كانوا على التمر الرطب ويفرحون به، فما كان في مثل الآن التوسع والخيرات والأرزاق، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فالناس يتفكرون بهذا. فعليه الصلاة والسلام أذن في ذلك بالشرطين كما سنسمع الآن. نعم.
قال فيقرص الرطب إذا يبس كم يأتي من صاع، ثم يعطي هذا الفقير الذي ليس عنده إلا تمر مثل تلك الأصواع إلى الفلاح.
نعم يدفع له، يقال والله هذا مثلا الرطب في النخلتين هذه ممكن يجي عشرة أصواع، فيدفع من عنده للفلاح صاحب النخل عشرة أصواع من التمر، الحمد لله هذا جائز. نعم.
ورخص فيها في خمسة أوسق فأقل، وهذا لأن الفقير يحتاج إلى الرطب يتفكه به كما يتفكه به الأغنياء، وليس عنده مال، يعني ليس عنده نقد يشتري الرطب، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن يشتري هذا الرطب بالتمر.
نعم، ولكن أيها الإخوة هذا يدلك على يعني رحمة الإسلام وعلى عنايته، وأنه يعني كون الفقير ينظر إلى الأغنياء يأكلون في الرطب ويتفكهون به وهو ليس له شيء، واستثنيت هذه الحالة من ضمن الاستثناءات، وقد جاء في الشريعة دائما أحكام ويستثنى كذا، يعني في الوضوء لا بد منه ولكن يستثنى في حال التيمم لمن عدم الماء أو وجده ولكن لا يستطيع استعماله، يعني يوجد استثناءات في الشريعة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته بأمته. نعم. طيب السطر الثالث في الصفحة الذي بعدها. نعم نعم نعم. أو نسمع حديث، أما الحديث الآخر فهو النهي عن بيع الكالئ.
قال: أما الحديث الآخر فهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. مثاله إنسان له في ذمة شخص دراهم، فجاء إليه الإنسان وقال: أنا أشتري منك هذه الدراهم بدراهم، فهذا حرام لا يجوز، وذلك لأنه لا قبض ولا قدرة على القبض، لأنه ربما يكون الذي في ذمته الذين مماطل
لا الدين مماطلا معسرا.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه ربما يكون الذي في ذمته الدين مماطلا معسرا لا يستطيع الوفاء.
نعم، وهذا أيضا هذه علة ثانية، أن تبيع دين بدين. يمكن هذا الرجل أيضا الذي الشخص الأول أنه مماطل، قد يكون معسر أو قد يكون عنده مال ولكن لا يدفع الحق، هذه مشكلة. أنت الآن أدخلت رجلا ثالثا معكم في هذا الإشكال. نعم.
قال: فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في ذمة الإنسان دين واشتراه بثمن سلمه للدائن فهذا لا بأس به، ولأن بيع الدين على من هو عليه جائز بشرط التقابض في مجلس العقد.
مسائل الشيخ ذكرها، قال: أن يكون بسعر البيع لا يكون بسعر الدين وقت وجوبه، هذا عد له تفصيل آخر والله أعلم. طيب، لعلنا نتوقف عند باب الرخصة في العرايا، ستأتي الأحاديث فيها إن شاء الله، وبيع الأصول والثمار، ونكمل هذا إن شاء الله غدا. نعم، أعطنا السيرة. هذا يقول: ما الضابط في التعاون على المعصية المباشر والتعاون غير المباشر؟ المباشر الذي تأتي الحرام، والذي كذا هذا يكون عن طريق وسيط، طريق شخص آخر. نكمل إن شاء الله. هذه بقية الأسئلة. الأخ يقول: إذا دخل رجل في مدرسة أو في مؤسسة بالرشوة كيف تكون التوبة؟ والله هذه يعني أحوال الناس تختلف، والشيء الذي دخل فيه يعني كبير، هو لا شك التوبة والاستغفار هذا أولا. أما كونه يعني يفصل نفسه من المدرسة أو يخرج من الجامعة، هذا يعني أمر يحتاج إلى توقف ونظر. وأنا يعني أوصي الأخ في مثل هذه الأمور الكبيرة يعني ترتبط بها شهادات ومسؤوليات، أنا أنصحه يعني لو يقف مع بعض كبار أهل العلم ويكلمه، لأن المسألة هذه ما يبي لها تكلم شيخين ثلاثة مشايخ، لا، خذ لك واحد من كبار أهل العلم ممن شابت وكبر علما وسنا، ويعني لا شك مرت عليه مثل هذه الأحوال تكلمه. يعني كون يقال استمر هذا يحتاج إلى نظر، كون يقال أخرج من الجامعة ولا تكمل هذا أيضا فيه نظر. فهذا يعني مسألة الترجيح والنظر، أنا أرى نفسي قاصرا عنه، ولا وأنا قاصر في الفتوى في هذا الأمر، فاسأل كبار أهل العلم وخذ برأيهم، ولكن كما قلت لا تكثر من فلان وفلان وفلان، بي واحد من كبار أهل العلم وخذ بما يعني يفيدك والله أعلم. هذا يقول: ما حكم الاستفادة من مشروع استثماري اختلط فيه المال الحرام من بيع المخدرات بقدر كذا مع مال حلال، ماذا أصنع؟ أولا الذي تصنعه أترك هذا المال الحرام، لا يجوز. كيف تشترك في مصنع يصنع المخدرات والمسكرات؟ هذا حرام. هذا أولا يجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تخرج من هذا. ثانيا أن تناصح صاحب المحل أن هذا حرام ولا يجوز. ثم ثالثا خذ رأس مالك، أخرج برأس مالك. أرباح ما أرباح هذه ليست أرباح، هذه كلها مكوس
وهذه كلها ظلم وكله سحت، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الحل، أما اختلط ما اختلط أنت خذ رأس مالك واخرج من هذا كما قلت مع التوبة والاستغفار ومناصحة صاحب هذا المحل أن يتقي الله عز وجل إلى آخره. هذا يقول يعني كان سؤاله غير واضح، لكن هل يقدم الزواج على الحج لأنه يستطيع القدرة على الحج؟ كأني فهمت هذا، نقول نعم قدم الحج، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو يجب على الفور وليس على التراخي. فإذا كان عندك قدرة مالية بدنية لمن استطاع إليه سبيلا فبادر بالحج. وكيف الآن أنت تنتظر إلى هذه السن والزواج؟ لا، بادر بالحج، هذا أحد أركان الإسلام، وصل الله عز وجل أن يفتح عليك بعد ذلك إن شاء الله تتزوج ويعني تبني بيتا وما بعده. يقول هل إذا صليت في الفندق أصلي قصرا، وهل يشرع لي أن أصلي قصرا مع الجماعة لأني لست مقيما؟ لا، أولا إذا صليت في الفندق أنت مسافر نعم تقصر الصلاة وتجمع الصلاة أيضا، وإن كان السنة أن الجمع إذا جد بك السير، لكن لو احتجت وجمعت الصلاة فلا حرج عليك. لكن إذا صليت مع الجماعة في المسجد فيجب عليك أن تصلي معهم ولا تقصر. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعض الناس يصلي مثلا في الظهر ركعتين مع الإمام ثم يجلس وينتظر الثالثة والرابعة ثم يسلم معهم، هذا خطأ. نقول له أعد الصلاة، صلها أربعا، إذا دخلت مع الإمام فصلي معه، لا يجوز لك أن تقصر أو تنتظر أو كذا، لا، وإنما تصلي معه والحمد لله. إذن أما إذا صليت في الفندق تصلي في الطريق نعم تقصر وتجمع لا حرج عليك في ذلك. هذا أيضا سؤال أنا لا أعرف الإجابة عليه، في مسألة شيكات ومبالغ مؤجلة وكذا، الله أعلم لا أعرف الجواب. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واجبر كسرنا وضعفنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وأنت على كل شيء قدير. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.